إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الدرس الذي نبتدئه بإذن الله تعالى وحوله وقوته عبر إذاعة زدني العلمية، هذه الإذاعة الموفقة المسددة المباركة التي تعنى بنقل الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية والكلمات الوعظية، وقد نفع الله تعالى بها نفعا عظيما، والشكر لله تعالى ثم الشكر للمشرف على هذه الإذاعة الأخ أحمد مساوى وفقه الله. إخواني الكرام، هذا الدرس الذي رتبه ونظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة في كتاب المحرر في الحديث، كتاب الصيام. وهذا الكتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي الشهير بابن عبد الهادي، كتاب معروف عند أهل العلم، وقد جمع فيه رحمه الله أحاديث الأحكام على طريقة كتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام وكتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات وغيرها من الكتب التي تعنى بأحاديث الأحكام. ونبتدئ بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. الصيام في اللغة الإمساك، تقول العرب: صام الفرس عن الجري، وصام الرجل عن الكلام، أي أمسك عنه. ومنه قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا. وأما معنى الصيام في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية، والزمن المخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، هذا هو الذي يجب عليه الصوم. أما غير المسلم فلا يصح منه الصوم، مع أنه الصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة، الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، قول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية. العاقل المجنون لا يصح منه، لا يصح منه الصوم، لأن العاقل مناط التكليف، رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يكبر. الصغير لا يجب عليه الصوم، وإنما يعلم ويمرن، كما كان الصحابة يعلمون الصبيان ويجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الأكل والشرب، فإذا بلغ وجب عليه الصوم. العاقل البالغ القادر، غير القادر لا يجب عليه الصوم. الشيخ الكبير الكبر الذي لا يرجى برؤه والعجز المستمر، هذا ما دام في عقله ولكنه عاجز عن الصوم عجزا مستمرا فإنه يلزمه الإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هي في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، المرأة الكبيرة، المسلم العاقل البالغ القادر، المقيم، المسافر لا يجب عليه الصوم في حال سفره، وهو مخير بين الصيام وبين الفطر. وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن يلزمه ويجب عليه القضاء. وكذلك المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه غير قادر، يلزمه الإطعام. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فيأتي التفصيل في ذلك. إن احتاج إلى الفطر فإن يجوز له الفطر ويلزمه القضاء. المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، الخالي من الموانع كذلك، المرأة الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم، لا يصح منهم الصوم ويلزمهم القضاء، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هو الذي أشرنا إليه، عن أشياء مخصوصة وهي مبطلات الصوم من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك وما كان في حكمها، وكذلك المكروهات. يجتنب الصائم الغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام ونحو ذلك بنية مع النية، والنية عبادة محلها القلب، وهي شرط في صحة الأعمال من فرائض واجبات ونحوها. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو مدون في التاريخ وفي السنة. نبتدئ بأول حديث في كتاب الصيام من كتاب المحرر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه واللفظ لمسلم. الصوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، كتب قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وفي رواية: وصفدت الشياطين. وفي رواية: وصفدت مردة الجن. إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، توقف. وهذا الشهر المبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، أي تعدل ما يزيد على 83 سنة، فمن وفق لها فكأنه عبد الله أكثر من 83 سنة. فرائض ونوافل. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وكان في أول الأمر على التخيير: من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يطعم ويفطر جاز له ذلك. ثم نسخ التخيير في حق المستطيع لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأمر الناس بصومه على سبيل الفرض والوجوب، ولا عذر لأحد في التخلف عن صيامه إلا من جاء عذره شرعا، كالمريض كما أشرنا، والعاجز والمسافر ونحو ذلك، أو الحائض والنفساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم معلقين بأعقابهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث الذي معنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يبدأ صوم رمضان إما برؤية هلاله، إذا رأى المسلمون الهلال في قطرهم وجب عليهم أن يصبحوا صائمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان. وكذلك يجب الصوم بإكمال شهر شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث النهي عن صوم الاحتياط، أي صوم يوم الشق، وهو تقديم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وهذا يسمى صيام يوم الشك كذلك، يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، فهل يصام؟ لا يصام هذا اليوم، ولا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين بنية الاحتياط لرمضان. وقد جاء في الحديث الآخر: لا تستقبل رمضان استقبالا. ولكن يستثنى من هذا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، يستثنى من كان له صيام، إما صيام منذور أو كفارة، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم مثلا الاثنين والخميس وافق ذلك يوم 30 ونحو ذلك، فإنه يجوز له الصوم إلا صوما كان يصوم. فمن كان له صوم يصومه فلا حرج عليه ويخرج من هذا النهي، يخرج من هذا النهي. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث من قوله لا تقدم رمضان، فيه دليل على إطلاق هذا الاسم خلافا لمن كرهه، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام. جاء في حديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كون رمضان اسم من أسماء الله لا يثبت إلا بدليل صحيح، وهذا الحديث كما أشرنا فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بنية رمضان أو نية الاحتياط لرمضان. أما إذا كان الإنسان كما قلنا له صوم يصومه فلا بأس أن يصومه لو وافق ذلك اليوم 30 أو 29، فالنهي مقيد بما إذا كان بنية استقبال رمضان، أما ما عدا ذلك فهو جائز. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه هل صمت من سرري أو سرري هذا الشهر شيئا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال شيخنا قلت والسرر هو آخر الشهر الذي يستتر فيه، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن الصيام نفلا بعد نصف شعبان. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وابن معين إنه منكر. نعم. كذلك هذا الحديث الذي معنا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه، أنه إذا دخل في صيام يوم شك كما أشرنا عادة يعتاده الإنسان في صيامه في آخر الشهر، يعني يعتاد صيام الاثنين والخميس يصوم يوما يفطر يوما، فلا بأس في صيامه ذلك ولو وافق يوم 30. أما تعمد صيام يوم 30 بنية الاحتياط رمضان فهذا لا يجوز. الصحيح أنه يحرم صيام يوم الشك، يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على العمدة في الأحكام لا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، يخشون أن يفوتهم شيء ليس لهم ذلك، بل عليهم أن يتحروا دخول الشهر إما بالرؤية أو بإكمال شعبان، وليس لهم التقدم على رمضان كما فعلت النصارى وغيرهم. لا، الواجب التقيد الشرعي، فلا يصام يوم الشك ولا صوم اليوم الذي قبله، بل على المسلم التحري فيصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم الهلال وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، لابد من إكمال العدة. إلى أن قال سماحة الشيخ رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره. وهذا مما يراه سماحة الشيخ ابن باز، أنه إذا كان الإنسان يصوم أكثر شعبان كأن يصوم في النصف الأول من شعبان أياما أكثر النصف مثلا أو نحوها أو قريب منها فلا بأس أن يصوم النصف الثاني. أما إذا كان لم يصوم في النصف الأول ثم تعمد في النصف الثاني تخصيص الصيام بالنصف الثاني فيرى سماعة الشيخ أن هذا الحديث لا بأس به وأن فيه النهي على من تعمد الصيام في النصف الثاني وهو لم يصم شيئا في النصف الأول. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. والمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وكذلك جاء في حديث وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه علي بن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم. هذه الأحاديث دلت على بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي صوموا إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال شهر رمضان ولو كان الذي رآه واحدا من المسلمين عدلا وجب عليهم أن يصوموا بشهادته لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق حيث دل على وجوب قبول شهادة مسلم واحد برؤية هلال رمضان ومن ثم وجوب الصوم بها فإن لم يرى لوجود غيم أو قثر أي غبار أو سحاب حال دون الرؤية وجب إكمال شهر شعبان 30 يوما ثم يبدأون في الصوم ولو لم يروه. إذا تأكدوا من دخول شهر شعبان وعدوا أيامه حتى بلغت 30 يوما فالشهر لا يزيد على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أي بإكمال عدة شعبان 30 يوما. هذه الأحاديث يؤخذ منها كذلك تعليق الحكم بالرؤية وهي الرؤية العادية البصرية لكل فرد من أفراد الأمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا فالعبرة بالرؤية البصرية، ولا مانع من الاستفادة بالأجهزة الحديثة، لا مانع من الاستفادة منها، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. ولا يؤخذ بالحساب، العبرة بالرؤية ليس بالحساب. كذلك يؤخذ من قوله فصوموا، الذي هو جواب الشرط، أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فجاء في الحديث عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه ضعفه الألباني رحمه الله. وكما أنه ورد أن الخروج لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين، أما عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال فيكفي في ذلك كونه مسلما. وكذلك يؤخذ من قوله فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ غبي فأكملوا عدة شعبان 30، أنه إذا حصل غيم أو قثر ولم يرى فإنه يكمل شعبان 30 يوما، لابد من إكمال شعبان 30 يوما. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما يتعلق باختلاف المطالع، اختلاف المطالع، إذا رؤي في بعض البلدان ولم يرى في بعض البلدان، هل تلزم الرؤية من قوله إذا صوموا لرؤيتها ليلزم جميع الناس أم لا، محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله قال والذي يظهر لي في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى. فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده، من بعد هذه الدول، من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك. إلى أن قال شيخنا رحمه الله لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق. قال شيخنا وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. كذلك مما نستفيده من هذه الأحاديث أن من صام رمضان لا يلزم الصوم إلا بأحد شيئين، إما بالرؤية قبل إكمال الشهر 30، وإما بإكمال الشهر 30 يوما. وقد رتب الشارع الصيام على الشرط وجعله جوابا له كما أشرنا. والشرط هو إذا رأيتموه، وفعل الشرط فصوموا، هذا جواب الشرط. إذن فلا يجوز الصيام إلا بوجود الرؤية. قوله رأيتموه خطاب للأمة أجمع، خطاب للأمة أجمع على ما أشرنا إليه في السابق، إلى أن الصحيح أن المطالع تختلف. وقد جاء في ذلك حديث عن معاوية رضي الله عنه، حديث عن معاوية رضي الله عنه يدل على اختلاف المطالع. وكذلك مما استفيده من هذا الحديث أن الشهر، فالشهر إما 29 وإما 30، فإن رؤي الهلال في 30 من شعبان صام الناس، وإن رؤي الهلال في 30 من رمضان أفطر الناس، فإن لم يرى كملوا شعبان 30 وصاموا، وكملوا رمضان 30 وأفطروا. قال سماحة الشيخ ابن باز: والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع الله عز وجل. وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتمد الصيام بالحساب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد، أبو داود، ابن ماجه، والنسائي، والترمذي. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي: وقد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات. هذا الحديث لا شك أنه من المقبول، وله عدة روايات يعضد بعضها بعضا. فهذا الحديث إن كان مرفوعا فإن لا يحتاج فيه إلى كلام، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا الحكم بمجرد الرأي بدون استناد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد دل هذا الحديث على وجوب تبييت النية في صيام الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وتبييت النية يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: أولا أن النية العامة ينويها المسلم إذا دخل شهر رمضان، ينوي نية عامة أنه سيصوم الشهر كاملا إن شاء الله تعالى، وكان قد سلم من الأمراض والوفاة ونحو ذلك، ينوي هذه النية العامة الصادقة. ثانيا النية الخاصة لكل يوم قبل طلوع الفجر لصيام فرض ذاك اليوم. فإن لم ينوي وكان مترددا أو كان جازما أن يفطر ثم بدا له أن يصوم، فعليه قضاء هذا اليوم الذي ما عقد النية على صيامه قبل طلوع الفجر. فإن نام من أول الليل وهو ناو الصيام حصلت له النية، حصلت النية له وصح صومه إن صام. والمقصود أن النية تكون في جميع الليل، سواء نوى من أول الليل أو وسط الليل أو قبل طلوع الفجر، فصومه صحيح وقد أتى بالمشروع. أما صوم النفل ف فلا يفتقر إلى تبييت النية من الليل. فمن أراد أن يتنفل وأصبح لم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا بعد طلوع الفجر وبدا له أن يصوم صيام نفل صام، وأصبح صومه صحيحا ومنعقدا ولو لم ينوي إلا ضحى أو منتصف النهار، فله أن يصوم غير أنه يكتب له الأجر من الوقت الذي نواه، لأن الأجر بالحسبة، لأن الأجر بالحسبة. هذا فيما يتعلق بالنية في الصوم. فصوم الفرض، صوم الفرض لا بد من تبييت النية من الليل، صوم الفرض لا بد من تبييت النية من الليل. أما صوم النفل فلا مانع من أن ينمي من النهار. والقول بالتفريق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، كما قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي إن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح. وقد جاء في الحديث الثاني الذي بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى. فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. هذا فيما يتعلق بصوم النفل، فقد دل الحديث على أن صاحب التطوع أمير نفسه، فسواء بيت النية من الليل أو قبل الزوال أو بعده فالصوم صحيح ومنعقد، كما جاء في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا أصبح المسلم ولم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام نافلة فله ذلك، وإن عزم على الفطر وكان قد أصبح صائما نفلا فلا حرج عليه في فطره ولا قضاء عليه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء الصوم وفي الفطر في النافلة، وهو أسوة أمتي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون دينهم ما لم يكن خاصا به. فالصوم صوم الفرض يجب أن يبيت، أن تبيت النية من الليل، سواء كان الفرض رمضان أو كان قضاء رمضان كان صياما واجبا يجب تبييت النية من الليل. أما النفل فلا حرج من النية قبل الزوال أو من الصباح، بشرط أن يكون لم يأكل شيء، لم يأكل شيئا. وهنا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، لو نوى الفطر وهو صائم فهل يفطر أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى أنه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن أهل العلم، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم يرون أنه يفطر، ومن أهل العلم من رأى أنه لا يفطر ما دام أنه لم يأكل. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي والأصح أنه لا يفطر ويصح صومه ولا يبطل الصوم بل يبقى الصوم على ما هو عليه. قال شيخنا وهو الظاهر، هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. في هذين الحديثين استحباب تعجيل الفطر، أي إذا تأكد المسلم من غروب الشمس وجب عليه أن يعجل الفطر فيفطر، حتى يخالف أهل التنطع الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل، كالشيعة الرافضة وأمثالهم، فيجب مخالفتهم، كذلك مخالفة اليهود: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يقول صلى الله عليه وسلم. إذا تأكد المسلمون من غروب الشمس وجب أن يبادروا إلى الفطر، وغروب الشمس نسبي كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قد تغرب عند قوم وعند قوم النهار، فمن غربت الشمس في إقليمهم وجب عليهم أن يفطروا، ولا يجب أن ينتظروا طلوع النجوم ولا ظلمة الليل. فالمبادرة بالتعجيل بعد غروب الشمس هذا من السنة، وتعمد التأخير، تأخير الفطر بنية الاحتياط للصوم ونحو ذلك، هذا من طريقة أعداء الدين اليهود والرافضة أخزاهم الله. وكذلك في الحديث الترغيب في السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. وسمي سحورا لأنه أكل في وقت السحر قبل طلوع الفجر، وفيه بركة، فهي التي يمكن أن تحصل من جهات متعددة هذه البركة، حسية ومعنوية، منها اتباع السنة وإحياؤها، وكفى بذلك بركة وفضلا، ومنها التقوي بأكل السحور على القيام بوظائف النهار، ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس، ومنها مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، ومخالفتهم قرب من القربات كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها ذكر الله تعالى وقت السحر من قراءة القرآن أو استغفار أو صلاة، وذلك أن العبد يقوم في ذلك الوقت ويذكر الله فيندرج في عداد من قال الله فيهم: وبالأسحار هم يستغفرون المستغفرين بالأسحار. ومنها أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك من السنة تأخير السحور لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومن فضائل السحور لعله في هذا الوقت يتصدق على محتاجين وعلى فقراء فيكتب له الأجر بإطعامهم السحور، ولو كان السحور يسيرا، ولو كان لا يريد الطعام والإنسان يقوم يتسحر، ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء أو يأكل حبات من تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر، فالسحور على التمر فيه بركة وخير. نعم سحور المؤمن التمر، يقول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الفطر على رطب إن وجد، فإن لم يجد الصائم رطب أفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا حسى حسوات من ماء فإنه طهور. وكذلك من الأحاديث في هذا الباب حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. وهذا الحديث فيه كذلك استحباب تعجيل الفطر وهو الأحب إلى الله تعالى، الأحب إلى الله تعالى، وفيه اتباع للسنة كما أشرنا. وتعجيل الفطر مستحب، تعجيل الفطر مستحب. وهل يجوز تأخير الفطر إلى السحر؟ يأتي معنا في الحديث الذي بعده أو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فدل هذا على جواز تأخير الفطر، لكن الفارق بين من يعتقد في ذلك فضلا وبين من يريد استمرار الصوم إلى السحر، إذ أن هذا يعتقد يريد أن يفطر لكون، لكنه علق الفطر بوجود ظلمة الليل واشتباك النجوم، وهذا فيه مشابهة لأعداء الإسلام، وكأنه لم يقنع بما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ويؤخذ من هذا أن الإفطار لا يكون بالحكم، فلا يقال إن الشمس إذا غربت حكم على كل صائم أنه صار مفطرا بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، إنما قصد أنه إذا غربت الشمس فقد حل الفطر للصائم. والفطر لا يكون إلا بتعاطي بعض المفطرات، لكن لو غربت الشمس على الإنسان وليس عنده طعام، ليس عنده طعام إما في سيارته أو نحو ذلك، فإنه ينوي الفطر، ينوي الفطر، فيجوز تأخير الفطر إلى السحر، وهذا يجوز باب الجواز، وإن كان الأفضل أن يفطر الإنسان مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإنه يفطر. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، حتى أبوا أن ينتهوا. متفق عليه واللفظ لمسلم. المراد بالوصال أن يصوم الإنسان النهار ويصوم معه الليل حتى يأتي السحر، هذا نوع أن يصوم الليل إلى السحر كما أشرنا لكم في الحديث السابق، أو يزيد فيصوم اليومين والثلاثة بدون أن يفطر ولا يتناول سحورا، هذا معنى الوصال، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأمته أن يواصلوا. فلما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في الوصال قال: أيكم مثلي، يعني أن الله خصه بما لم يخصهم به، قال: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الطعام والشراب ليس حسيا، وإنما هو معنوي، بمعنى أن الله يلقي على قلب نبي صلى الله عليه وسلم من حب المناجاة والاشتغال بالذكر والحفظ له ما لم يلقه على غيره، فكان يواصل. فلما ألح الصحابة عليه أن يقتدوا به واصل بهم يوما فيوما، ثم رأوا الهلال وكان ذلك في آخر الشهر. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، لأنه عرض عليهم الرخصة فما قبلوها حبا في الخير وطمعا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عصيانا له، كانوا طامعين في كثرة الحسنات وقاصدين في التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يصوم النهار مع الليل حتى يأتي السحر فيفطر ويتناول السحور ولا يزيد في الوصال، فكأنه ترك الفطور والعشاء والأكل بالليل وظل صائما ليله مع نهاره حتى جاء وقت السحر وتسحر، وهذا جائز. والأولى منه أن يصوم ويفطر عند غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فيؤخذ من هذا أن تعجيل الفطر سنة وينبغي الحرص على ذلك وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها البركة. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ولكن السحر فيه إقامة للسنة، يعني في السحور في وقت السحر، ومخالفة لأهل الكتاب، فالمسلمون يحرصون على السحور في آخر الليل لا في وسط الليل كما يفعله أو كما يفعل بعض الناس، بل السنة أن يتسحر في آخر الليل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه وعملا بسنته، وهذا في النفل والفرض جميعا، وهذا في النفل والفرض جميعا. والسحور هو ما يؤكل في آخر الليل، يقول الشيخ ابن باز السحور. والسحور هو الفعل بالضم، هو الفعل، فعل التسحر والأكل، والأكل. والسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة الله عز وجل. وكان سحور صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن باز متأخرا في آخر الليل، وهذا هو السنة، تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله، فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل. ولهذا قال زيد لما سئل كم كان بين السحور والأذان قال قدر 50 آية، ولما سأله أنس عن ذلك قال قدر 50 آية متأنية مترتلة، يعني يقول الشيخ ابن باز نحو 5 دقائق أو 7 دقائق إلى عشر دقائق. والحاصل يقول الشيخ أن السنة تأخير السحور، تأخير السحور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الدرس الذي نبتدئه بإذن الله تعالى وحوله وقوته عبر إذاعة زدني العلمية، هذه الإذاعة الموفقة المسددة المباركة التي تعنى بنقل الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية والكلمات الوعظية، وقد نفع الله تعالى بها نفعا عظيما، والشكر لله تعالى ثم الشكر للمشرف على هذه الإذاعة الأخ أحمد مساوى وفقه الله. إخواني الكرام، هذا الدرس الذي رتبه ونظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة في كتاب المحرر في الحديث، كتاب الصيام. وهذا الكتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي الشهير بابن عبد الهادي، كتاب معروف عند أهل العلم، وقد جمع فيه رحمه الله أحاديث الأحكام على طريقة كتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام وكتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات وغيرها من الكتب التي تعنى بأحاديث الأحكام. ونبتدئ بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. الصيام في اللغة الإمساك، تقول العرب: صام الفرس عن الجري، وصام الرجل عن الكلام، أي أمسك عنه. ومنه قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا. وأما معنى الصيام في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. والزمن المخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أما الشخص المخصوص هو المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، هذا هو الذي يجب عليه الصوم. أما غير المسلم فلا يصح منه الصوم، مع أنه الصحيح أنه مخاطب بفروع الشريعة، الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، قول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية. العاقل المجنون لا يصح منه، لا يصح منه الصوم، لأن العقل مناط التكليف، رفع القلم عن ثلاث: صغير حتى يكبر. الصغير لا يجب عليه الصوم، وإنما يعلم ويمرن، كما كان الصحابة يعلمون الصبيان ويجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الأكل والشرب، فإذا بلغ وجب عليه الصوم. العاقل البالغ القادر، غير القادر لا يجب عليه الصوم. الشيخ الكبير الكبر الذي لا يرجى برؤه والعجز المستمر، هذا ما دام في عقله ولكنه عاجز عن الصوم عجزا مستمرا فإنه يلزمه الإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هي في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، المرأة الكبيرة. المسلم العاقل البالغ القادر المقيم المسافر لا يجب عليه الصوم في حال سفره، فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن يلزمه ويجب عليه القضاء. وكذلك المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه غير قادر، يلزمه الإطعام. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فيأتي التفصيل في ذلك. إن احتاج إلى الفطر فإن يجوز له الفطر ويلزمه القضاء. المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، الخالي من الموانع كذلك، المرأة الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم، لا يصح منهم الصوم ويلزمهم القضاء. كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هو الذي أشرنا إليه، عن أشياء مخصوصة وهي مبطلات الصوم من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك وما كان في حكمها، وكذلك المكروهات. يجتنب الصائم الغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام ونحو ذلك بنية مع النية، والنية عبادة محلها القلب، وهي شرط في صحة الأعمال من فرائض واجبات ونحوها. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو مدون في التاريخ وفي السنة. نبتدئ بأول حديث في كتاب الصيام من كتاب المحرر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه واللفظ لمسلم. الصوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذا الشهر شهر رمضان شهر مبارك، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وكتب قيامه، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وفي رواية: وصفدت الشياطين. وفي رواية: وصفدت مردة الجن. إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، توقف. وهذا الشهر المبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، أي تعدل ما يزيد على 83 سنة، فمن وفق لها فكأنه عبد الله أكثر من 83 سنة فرائض ونوافل. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وكان في أول الأمر على التخيير، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يطعم ويفطر جاز له ذلك. ثم نسخ التخيير في حق المستطيع لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأمر الناس بصومه على سبيل الفرض والوجوب، ولا عذر لأحد في التخلف عن صيامه إلا من جاء عذره شرعا كالمريض كما أشرنا، والعاجز والمسافر ونحو ذلك، أو الحائض والنفساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم معلقين بأعقابهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث الذي معنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يبدأ صوم رمضان إما برؤية هلاله، إذا رأى المسلمون الهلال في قطرهم وجب عليهم أن يصبحوا صائمين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان. وكذلك يجب الصوم بإكمال شهر شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث النهي عن صوم الاحتياط، أي صوم يوم الشق، وهو تقديم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وهذا يسمى صيام يوم الشق كذلك، يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، فهل يصام؟ لا يصام هذا اليوم، ولا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين بنية الاحتياط لرمضان. وقد جاء في الحديث الآخر: لا تستقبل رمضان استقبالا. ولكن يستثنى من هذا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، يستثنى من كان له صيام، إما صيام منذور أو كفارة، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم مثلا الاثنين والخميس وافق ذلك يوم 30 ونحو ذلك، فإنه يجوز له الصوم إلا صوما كان يصوم. فمن كان له صوم يصومه فلا حرج عليه، ويخرج من هذا النهي، يخرج من هذا النهي. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث من قوله: لا تقدم رمضان، فيه دليل على إطلاق هذا الاسم خلافا لمن كرهه، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام. جاء في حديث: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كون رمضان اسم من أسماء الله لا يثبت إلا بدليل صحيح، وهذا الحديث كما أشرنا فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بنية رمضان أو نية الاحتياط لرمضان. أما إذا كان الإنسان كما قلنا له صوم يصومه، فلا بأس أن يصومه لو وافق ذلك اليوم 30 أو 29. فالنهي مقيد بما إذا كان بنية استقبال رمضان، أما ما عدا ذلك فهو جائز. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: هل صمت من سرري أو سرري هذا الشهر شيئا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال شيخنا: قلت: والسرر هو آخر الشهر الذي يستتر فيه. وهذا يدل على ضعف هذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن الصيام نفلا بعد نصف شعبان. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وابن معين إنه منكر. نعم. كذلك هذا الحديث الذي معنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه، أنه إذا دخل في صيام يوم شك كما أشرنا عادة يعتاده الإنسان في صيامه في آخر الشهر، يعني يعتاد صيام الاثنين والخميس، يصوم يوما يفطر يوما، فلا بأس في صيامه ذلك ولو وافق يوم 30. أما تعمد صيام يوم 30 بنية الاحتياط رمضان فهذا لا يجوز. الصحيح أنه يحرم صيام يوم الشك، يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على العمدة في الأحكام: لا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، يخشون أن يفوتهم شيء ليس لهم ذلك، بل عليهم أن يتحروا دخول الشهر إما بالرؤية أو بإكمال شعبان، وليس لهم التقدم على رمضان كما فعلت النصارى وغيرهم. لا، الواجب التقيد الشرعي، فلا يصام يوم الشك ولا صوم اليوم الذي قبله، بل على المسلم التحري فيصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم الهلال وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، لابد من إكمال العدة. إلى أن قال سماحة الشيخ رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره. وهذا مما يراه سماحة الشيخ ابن باز، أنه إذا كان الإنسان يصوم أكثر شعبان كأن يصوم في النصف الأول من شعبان أياما أكثر النصف مثلا أو نحوها أو قريبا منها، فلا بأس أن يصوم النصف الثاني. أما إذا كان لم يصوم في النصف الأول ثم تعمد في النصف الثاني تخصيص الصيام بالنصف الثاني، فيرى سماحة الشيخ أن هذا الحديث لا بأس به، وأن فيه النهي على من تعمد الصيام في النصف الثاني وهو لم يصم شيئا في النصف الأول. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. والمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وكذلك جاء في حديث
وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه علي بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. هذه الأحاديث دلت على بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم، فقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي صوموا إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم هلال شهر رمضان، ولو كان الذي رآه واحدا من المسلمين عدلا وجب عليهم أن يصوموا بشهادته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، حيث دل على وجوب قبول شهادة مسلم واحد برؤية هلال رمضان، ومن ثم وجوب الصوم بها. فإن لم يرى لوجود غيم أو قثر، أي غبار أو سحاب حال دون الرؤية، وجب إكمال شهر شعبان 30 يوما، ثم يبدأون في الصوم ولو لم يروه. إذا تأكدوا من دخول شهر شعبان وعدوا أيامه حتى بلغت 30 يوما، فالشهر لا يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي بإكمال عدة شعبان 30 يوما. هذه الأحاديث يؤخذ منها كذلك تعليق الحكم بالرؤية، وهي الرؤية العادية البصرية لكل فرد من أفراد الأمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فالعبرة بالرؤية البصرية، ولا مانع من الاستفادة بالأجهزة الحديثة، لا مانع من الاستفادة منها، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. ولا يؤخذ بالحساب، العبرة بالرؤية ليس بالحساب. كذلك يؤخذ من قوله فصوموا، الذي هو جواب الشرط، أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فجاء في الحديث عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وهذا الحديث رواه الترمذي وفيه ضعفه الألباني رحمه الله. وكما أنه ورد أن الخروج لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين. أما عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال فيكفي في ذلك كونه مسلما. وكذلك يؤخذ من قوله فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ غبي فأكملوا عدة شعبان 30، أنه إذا حصل غيم أو قتر ولم يرى فإنه يكمل شعبان 30 يوما، لابد من إكمال شعبان 30 يوما. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما يتعلق باختلاف المطالع، اختلاف المطالع إذا رؤي في بعض البلدان ولم يرى في بعض البلدان، هل تلزم الرؤية من قوله إذا صوموا لرؤيتها ليلزم جميع الناس أم لا، محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله قال والذي يظهر لي في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى. فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده، من بعد هذه الدول، من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك. إلى أن قال شيخنا رحمه الله لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق. قال شيخنا وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. كذلك مما نستفيده من هذه الأحاديث أن من صام رمضان لا يلزم الصوم إلا بأحد شيئين، إما بالرؤية قبل إكمال الشهر 30، وإما بإكمال الشهر 30 يوما. وقد رتب الشارع الصيام على الشرط وجعله جوابا له كما أشرنا، والشرط هو إذا رأيتموه، وفعل الشرط فصوموا، هذا جواب الشرط. إذن فلا يجوز الصيام إلا بوجود الرؤية. قوله رأيتموه خطاب للأمة أجمع، خطاب للأمة أجمع على ما أشرنا إليه في السابق، إلى أن الصحيح أن المطالع تختلف. وقد جاء في ذلك حديث عن معاوية رضي الله عنه، حديث عن معاوية رضي الله عنه يدل على اختلاف المطالع. وكذلك مما استفيده من هذا الحديث أن الشهر، فالشهر إما 29 وإما 30، فإن رؤي الهلال في 30 من شعبان صام الناس، وإن رؤي الهلال في 30 من رمضان أفطر الناس، فإن لم يرى كملوا شعبان 30 وصاموا، وكملوا رمضان 30 وأفطروا. قال سماحة الشيخ ابن باز: والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع الله عز وجل، وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتمد الصيام بالحساب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد، أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي: وقد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات. هذا الحديث لا شك أنه من المقبول، وله عدة روايات يعضد بعضها بعضا. فهذا الحديث إن كان مرفوعا فإن لا يحتاج فيه إلى كلام، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا الحكم بمجرد الرأي بدون استناد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد دل هذا الحديث على وجوب ثبيت النية في صيام الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وثبيت النية، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: أولا أن النية العامة ينويها المسلم إذا دخل شهر رمضان، ينوي نية عامة أنه سيصوم الشهر كاملا إن شاء الله تعالى، وكان قد سلم من الأمراض والوفاة ونحو ذلك، ينوي هذه النية العامة الصادقة. ثانيا النية الخاصة لكل يوم قبل طلوع الفجر لصيام فرض ذاك اليوم. فإن لم ينوي وكان مترددا أو كان جازما أن يفطر ثم بدا له أن يصوم، فعليه قضاء هذا اليوم الذي ما عقد النية على صيامه قبل طلوع الفجر. فإن نام من أول الليل وهو ناو الصيام حصلت له النية، حصلت النية له وصح صومه إن صام. والمقصود أن النية تكون في جميع الليل، سواء نوى من أول الليل أو وسط الليل أو قبل طلوع الفجر، فصومه صحيح وقد أتى بالمشروع. أما صوم النفل فلا يفتقر إلى تبييت النية من الليل، فمن أراد أن يتنفل وأصبح لم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا بعد طلوع الفجر وبدا له أن يصوم صيام نفل صام، وأصبح صومه صحيحا ومنعقدا ولو لم ينوي إلا ضحى أو منتصف النهار، فله أن يصوم، غير أنه يكتب له الأجر من الوقت الذي نواه، لأن الأجر بالحسبة. هذا فيما يتعلق بالنية في الصوم. فصوم الفرض، صوم الفرض لا بد من تبييت النية من الليل، صوم الفرض لا بد من تبييت النية من الليل. أما صوم النفل فلا مانع من أن ينمي من النهار،
القول بالتفريق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، كما قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي إن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح. وقد جاء في الحديث الثاني الذي بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى. فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. هذا فيما يتعلق بصوم النفل، فقد دل الحديث على أن صاحب التطوع أمير نفسه، فسواء بيت النية من الليل أو قبل الزوال أو بعده فالصوم صحيح ومنعقد، كما جاء في الحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا أصبح المسلم ولم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام نافلة فله ذلك، وإن عزم على الفطر وكان قد أصبح صائما نفلا فلا حرج عليه في فطره ولا قضاء عليه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء الصوم وفي الفطر في النافلة، وهو أسوة أمتي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون دينهم ما لم يكن خاصا به. فالصوم صوم الفرض يجب أن تبيت النية من الليل، سواء كان الفرض رمضان أو كان قضاء رمضان كان صياما واجبا يجب تبية النية من الليل. أما النفل فلا حرج من النية قبل الزوال أو من الصباح، بشرط أن يكون لم يأكل شيئا. وهنا مسألة محل خلاف بين أهل العلم: لو نوى الفطر وهو صائم فهل يفطر أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى أنه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن أهل العلم، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم يرون أنه يفطر، ومن أهل العلم من رأى أنه لا يفطر ما دام أنه لم يأكل. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي: والأصح أنه لا يفطر ويصح صومه ولا يبطل الصوم، بل يبقى الصوم على ما هو عليه. قال شيخنا: وهو الظاهر. هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في هذين الحديثين استحباب تعجيل الفطر، أي إذا تأكد المسلم من غروب الشمس وجب عليه أن يعجل الفطر فيفطر، حتى يخالف أهل التنطع الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل كالشيعة الرافضة وأمثالهم، فيجب مخالفتهم، كذلك مخالفة اليهود: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يقول صلى الله عليه وسلم. إذا تأكد المسلمون من غروب الشمس وجب أن يبادروا إلى الفطر، وغروب الشمس نسبي
كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قد تغرب عند قوم وعند قوم النهار، فمن غربت الشمس في إقليمهم وجب عليهم أن يفطروا، ولا يجب أن ينتظروا طلوع النجوم ولا ظلمة الليل. فالمبادرة بالتعجيل بعد غروب الشمس هذا من السنة، وتعمد التأخير، تأخير الفطر بنية الاحتياط للصوم ونحو ذلك، هذا من طريقة أعداء الدين اليهود والرافضة أخزاهم الله. وكذلك في الحديث الترغيب في السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. وسمي سحورا لأنه أكل في وقت السحر قبل طلوع الفجر، وفيه بركة، فهي التي يمكن أن تحصل من جهات متعددة هذه البركة، حسية ومعنوية، منها اتباع السنة وإحياؤها وكفى بذلك بركة وفضلا، ومنها التقوي بأكل السحور على القيام بوظائف النهار، ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس، ومنها مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، ومخالفتهم قرب من القربات كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها ذكر الله تعالى وقت السحر من قراءة القرآن أو استغفار أو صلاة، وذلك أن العبد يقوم في ذلك الوقت ويذكر الله فيندرج في عداد من قال الله فيهم: وبالأسحار هم يستغفرون المستغفرين بالأسحار. ومنها أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك من السنة تأخير السحور لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومن فضائل السحور لعله في هذا الوقت يتصدق على محتاجين وعلى فقراء فيكتب له الأجر بإطعامهم السحور، ولو كان السحور يسيرا، ولو كان لا يريد الطعام والإنسان يقوم يتسحر، ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء أو يأكل حبات من تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر، فالسحور على التمر فيه بركة وخير. نعم سحور المؤمن التمر، يقول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الفطر على رطب إن وجد، فإن لم يجد الصائم رطب أفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا حسوات من ماء فإنه طهور. وكذلك من الأحاديث في هذا الباب حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الحديث فيه كذلك استحباب تعجيل الفطر، وهو الأحب إلى الله تعالى، الأحب إلى الله تعالى، وفيه اتباع للسنة كما أشرنا. وتعجيل الفطر مستحب، تعجيل الفطر مستحب. وهل يجوز تأخير الفطر إلى السحر؟ يأتي معنا في الحديث الذي بعده أو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فدل هذا على جواز تأخير الفطر، لكن الفارق بين من يعتقد في ذلك فضلا وبين من يريد استمرار الصوم إلى السحر، إذ أن هذا يعتقد يريد أن يفطر لكون لكنه علق الفطر بوجود ظلمة الليل واشتباك النجوم، وهذا فيه مشابهة لأعداء الإسلام، وكأنه لم يقنع بما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ويؤخذ من هذا أن الإفطار لا يكون بالحكم، فلا يقال إن الشمس إذا غربت حكم على كل صائم أنه صار مفطرا بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، إنما قصد أنه إذا غربت الشمس فقد حل الفطر للصائم، والفطر لا يكون إلا بتعاطي بعض المفطرات. لكن لو غربت الشمس على الإنسان وليس عنده طعام، ليس عنده طعام إما في سيارته أو نحو ذلك، فإنه ينوي الفطر، ينوي الفطر، فيجوز تأخير الفطر إلى السحر، وهذا يجوز باب الجواز، وإن كان الأفضل أن يفطر الإنسان مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإنه يفطر. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، حتى أبوا أن ينتهوا. متفق عليه واللفظ لمسلم. المراد بالوصال أن يصوم الإنسان النهار ويصوم معه الليل حتى يأتي السحر، هذا نوع أن يصوم الليل إلى السحر كما أشرنا لكم في الحديث السابق، أو يزيد فيصوم اليومين والثلاثة بدون أن يفطر ولا يتناول سحورا، هذا معنى الوصال، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأمته أن يواصلوا. فلما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في الوصال قال أيكم مثلي، يعني أن الله خصه بما لم يخصهم به، قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا الطعام والشراب ليس حسيا وإنما هو معنوي، بمعنى أن الله يلقي على قلب نبي صلى الله عليه وسلم من حب المناجات والاشتغال بالذكر والحفظ له ما لم يلقه على غيره، فكان يواصل. فلما ألح الصحابة عليه أن يقتدوا به واصل بهم يوما فيوما ثم رأوا الهلال، وكان ذلك في آخر الشهر، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، لأنه عرض عليهم الرخصة فما قبلوها حبا في الخير وطمعا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عصيانا له، كانوا طامعين في كثرة الحسنات وقاصدين في التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يصوم النهار مع الليل حتى يأتي السحر فيفطر ويتناول السحور ولا يزيد في الوصال، فكأنه ترك الفطور والعشاء والأكل بالليل وظل صائما ليله مع نهاره حتى جاء وقت السحر وتسحر، وهذا جائز. والأولى منه أن يصوم ويفطر عند غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فيؤخذ من هذا أن تعجيل الفطر سنة، وينبغي الحرص على ذلك وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها البركة. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ولكن السحر فيه إقامة للسنة، يعني في السحور في وقت السحر، ومخالفة لأهل الكتاب، فالمسلمون يحرصون على السحور في آخر الليل لا في وسط الليل كما يفعله أو كما يفعل بعض الناس، بل السنة أن يتسحر في آخر الليل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه وعملا بسنته، وهذا في النفل والفرض جميعا، والسحور هو ما يؤكل في آخر الليل، يقول الشيخ ابن باز. السحور والسحور هو الفعل بالضم، هو الفعل، فعل التسحر والأكل، والسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة الله عز وجل. وكان سحوره صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ ابن باز، متأخرا في آخر الليل، وهذا هو السنة، تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله، فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل. ولهذا قال زيد لما سئل كم كان بين السحور والأذان، قال قدر 50 آية. ولما سأله أنس عن ذلك قال قدر 50 آية متأنية مترتلة، يعني يقول الشيخ ابن باز نحو 5 دقائق أو 7 دقائق إلى 10 دقائق. والحاصل يقول الشيخ أن السنة تأخير السحور، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.